بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أن البلوغ والرشد هل يستفاد من الأدلة الدالة على شرطيتهما؟ شرطيتهما في مال الصبي نفسه، أو يستفاد من الأدلة شرطيتهما في مطلق تصرفات الصبي حتى التصرفات التي تقع في مال الغير بالوكالة عن الغير؟ قلنا فيما سبق، قلنا بالأمس أنه تارتان يكون الإذن من الولي أو الأمر من الولي صادرا بالنسبة إلى شخص المعاملة التي يقوم بها الصبي أو السفيه، بحيث يكون الولي هو صاحب التعهد والإرادة، والصبي مجرد منشئ لصيغة العاقل أو السفيه، فيكون هنا من دون شك مثل هذه المعاملة تكون صحيحة وخارجة عن أدلة شرطية البلوغ والرشد، لأنه هنا في مثل هذه الحالات العقد والبيع والمعاملة حقيقة تنسب إلى الولي، لأنه حينما أمره بأن يجري الصيغة وكان هو متعهدا بأصل المعاملة، إذن فهو العاقد وهو البائع وهو صاحب المعاملة بحسب الحقيقة، ويكون هذا الإذن أو الأمر حاله حال موارد الإجازة التي يجعل المنشأ منسوبا حقيقة إلى المجيز. كذلك هنا بالأمر تكون الإرادة بحسب الحقيقة والتراضي والرضا في نفس الولي، فهذا الأمر قد تسبب إلى إنشائه وإبرازه وإظهاره في مظهره المادي، تسبب بسبب الواسطة وهو الصبي أو السفيه، إذن فهنا العاقد هو الولي بحسب الحقيقة. في مثل هذه الحالة لا إشكال في صحة التصرفات، لأنها ترجع بحسب الحقيقة إلى تصرف الولي نفسه، فهو صاحب التعهد والالتزام. إنما الكلام فيما إذا كان الصبي وكيلا مفوضا، قل في باب الوكالة التصرف والإرادة والتعهد من الوكيل لا من الأصيل لا من الموكل، وإنما الموكل لصحة عقد وكالته يلزم بنبذ تمام الآثار القانونية المترتبة على عقد الوكيل، وإلا عقد الوكيل بالوكالة ليس منسوبا للموكل، ليست باب الوكالة باب الإجازة. في باب الإجازة يكون هناك إرادة مستقلة للمجيز، فهذا الأمر في مقام الإبراز يبرزها بصيغة الإجازة والإذن والإمضاء لإنشاء واقع أو سوف يقع، بينما في باب الوكالة الموكل بالوكالة قد لا يعلم أنه ماذا يصنع الوكيل، وقد يكون ما يصنعه الوكيل فيما بعد ذاك الموكل راد ثبوتا غير راض به على خلاف مصلحته مثلا أو خلاف رغبته، مع ذلك ما دامت الوكالة وكالة نافذة يكون تعهد الوكيل ملزما ونافذا حتى على الموكل، لا من جهة الانتساب إلى الموكل بالوكالة، بل من جهة أن معنى الوكالة هو إعطاء النيابة وإعطاء الولاية للوكيل، وكذلك الولي، بل الأمر في الولي أوضح. إذن فتمام البحث فيما إذا كان الصبي أو السفيه يكونان وكيلين في إجراء العقد إجراء المعاوضة كالوكيل المفوض، حينئذ هنا الإرادة والتعهد والعقد، عقد الصبي بحسب الحقيقة، عقد هذا المتعهد صاحب التعهد هو نفس الواسطة، وأما الولي أو صاحب المال لو كان وكيلا، الصبي وكيلا عن الغير، صاحب المال المالك أو الولي لهذا الطفل ليس هو العاقد، وتوكيله إعطاؤه للوكالة إلى الصبي ليس بمعنى أن العقد منتسب إليه بحسب الحقيقة. حينئذ هذه الحالة هل تكون مشمولة لأدلة الشرطية أو لا؟ لا ينبغي الإشكال في أنه لو كان التصرف، لو كان هذا التصرف الواقع من الصبي أو السفيه في مال نفسه ولو بالوكالة التفويضية من الولي، أن هذا مشمول لتلك الأدلة، لأن هذا معناه بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن دفع المال، دفع مال الصبي إليه، والذي منعت عنه الآية وابتلوا اليتامى كذا حتى يبلغ إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا، معناه قبل ذلك لا يدفع له المال. هنا يصدق تمام تلك العناوين الواردة في أدلة الشرطية، تصدق في مثل المقام، هذا دفع لمال الصبي إليه، إعطاء مال الصبي بيده وإعطاؤه الوكالة مطلقة المفاوضة عبارة أخرى عن دفع المال، يصدق عليه أنه دفع ماله إليه، كما يصدق عليه سائر العناوين الواردة في الروايات المانعة، الروايات التي كانت تقول مثلا فليمسك عنه وليه، فليمسك وليه، في صحيحة هشام كان الوارد التعبير بأنه فليمسك عنه وليه، أو تعبير مشابه لهذا التعبير، هذه الروايات فليمسك عنه وليه ما له، وإن لم احتلم ولم وبليه لا يصلح له أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شيء أبدا. هذه العناوين كلها صادقة في المقام. إذن في مثل ما إذا كان التصرف بالوكالة المطلقة المفوضة في مال نفسه لا ينبغي الإشكال أن أدلة الشرطية تكون جارية في مثل هذا المورد، ولهذا لعله في مثل هذا الفار لم يستشكل أحد من الفقهاء في عدم صحة ونفوذ تصرفات الصبي والسفيه، إنما الكلام فيما إذا كان هذا الإنسان، هذا الصبي والسفيه، يتصرف بهذا النحو من التصرف المعاملي في أموال غيره لا في أموال نفسه، كما إذا وكله المالك للمال قال له أنت وكيلي في التصرف في أموالي، وكيل مفوض، حينئذ باع هذا الصبي المميز أو السفيه، باع مال هذا الموكل، هل يكون هذا العقد نافذا؟ هنا قلنا أنه المشهور إلحاق هذا بالفرض السابق أن تصرفات الصبي هنا أيضا تكون باطلة، إلا أنه خالف في ذلك بعض الأعلام، جملة من الأعلام، وقالوا أنه هنا لا بأس بالحكم بصحة تصرفات الصبي، ولعل وجهه عندهم هو التمسك بالعمومات، عمومات الصحة، بعد فرض أن الدليل على عدم الصحة وهو أدلة شرطية البلوغ والصبا، البلوغ والرشد، هذه الأدلة كلها واردة في تصرف الصبي في مال نفسه، فادفعوا إليه أموالهم حتى إذا آنستم منه دفع المال إليه، إذن فهذه الأدلة كلها واردة في دفع المال في تصرف الصبي في مال نفسه، فالتعدي منه إلى تصرفه في مال غيره يحتاج إلى دليل قياس، هذا مثلا، فإذا كان قياسا إذن لا بد من أن يقتصر في مقام تقييد المطلقات الدالة على الصحة بخصوص المورد، والمورد تصرفات الصبي في مال نفسه، ففي تصرفاته في مال غيره بالوكالة لا بأس بالتمسك بالعمومات في إثبات الصحة فيه، إلا أنه مع ذلك يمكن إثبات البطلان الذي ذهب إليه المشهور بأحد وجوهه. الوجه الأول أن يقال بصحة بتمامية الاستدلال بروايات رفع القلم عن الصبي الذي المشهور استدلوا بهذه الروايات وجعلوا هذه الروايات مطلقة تشمل ترفع تمام الأحكام الوضعية والتكليفية عن الصبي حتى صحة معاملاته حتى يحتلين أو يبلغ رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ الجنون والمجنون حتى يفيق. هذه الأدلة إن تم الاستدلال بها وإن تم الإطلاق فيها لتمام الآثار الوضعية خب يمكن الاستدلال فيها في المقام يعني لا تفرق هذه الأدلة بين ما إذا كان الصبي يتصرف الوكيل المفوض يتصرف في مال نفسه أو يتصرف في مال غيره. إذن فيتمسك بهذا الإطلاق في المقام لإثبات ارتفاع أثر هذا الأثر الوضعي وهو التمليك والتملك وترتب الآثار الوضعية على تصرفات الصبي في مال غيره أيضا. فيقال بأن هذا التصرف أيضا يكون غير صحيح لا أثر له وضعا. ولا يقال أن هذا التصرف باعتباره في مال الغير يرجع إلى الغير بحسب الحقيقة. هذا الأثر الوضعي الأثر الوضعي راجع إلى فعل إلى الغير والغير بوكالة إعطائه الوكالة لهذا الصبي بحسب الحقيقة يكون هو صاحب التعهد وهو صاحب هو الذي يجب عليه الوفاء. فإن هذا الكلام جوابه ما أشرنا إليه من أنه في باب الوكيل الوكالة لا تجعل تصرف الوكيل تصرفا للموكل حقيقة. ليس باب الوكالة باب الإجازة لكي يجعل فعل المعاملي منتسبا إلى الموكل، بل باب الوكالة باب يستقل فيه النائب في التصرف، يكون الفعل والتعهد والإرادة إرادة الوكيل نفسه لا إرادة الموكل، لكن يلزم به الموكل باعتبار أصل وكالته إعطائه للولاية، لأنه أعطى هذه الولاية إذن سيكون بحسب الحقيقة تصرفه نافلا عليه، لا من أجل أنه تصرفه بل من أجل أنه من أجل نفوذ عقد وكالته بحسب الحقيقة. ومن هنا فإذا لم يكن لعقد الصبي في نفسه صحة في المرتبة السابقة لا يمكن إلزام الموكل به، فلا بد من أن يكون هذا العقد صحيحا لكي يمكن إلزام الموكل به أيضا بحسب الحقيقة. إذن ورفع القلم يقول لا صحة لتصرف بالتعهدات الصبي ولا أثر لهذه التعهدات من الناحية الشرعية، رفع قلم التشريع عنها قلم الوضع والتكليف وهذا من الوضع. إذن فلو تم هذا الدليل يتم هنا أيضا، إلا أنه قد تقدم أن هذا الدليل ليس تام. الوجه الثاني هو التمسك بفحوى الآية الكريمة، الآية التي تدل على أنه لا يدفع للصبي ماله قبل أن يبلغ وقبل أن يرشد قبل الرشد وقبل البلوغ لا يدفع المال إليه. وقلنا أن هذا بإطلاقه يشمل أيضا موارد الوكالة. نعم لا يشمل تلك الموارد التي يكون التصرف والالتزام والإرادة والتعهد منسوبا إلى الولي، كما لو أمره بشخص المعاملة وأذن له بشخص المعاملة، هناك في الواقع الولي يكون هو المتعهد، لكن في موارد الوكالة والتفويض في الوكالة الإرادة والتعهد إرادة الوكيل. وبهذه الآية كانت تدل على أنه لا يدفع له ماله حتى بهذا النحو، حتى بنحو الوكالة لكي يتصرف فيه تصرفا مستقلا، يعني تصرفا هو صاحب الإرادة فيه. هذا الإطلاق الذي لا إشكال في شموله كما قلنا لتصرفات الصبي وغير الرشيد في مال نفسه، يقال أن له مدلول التزامي، أنها مدلوله الالتزامي أن هذا الصبي كما لا يصح تصرفاته فيما لنفسه بهذا النحو أن يكون هو صاحب الإرادة ومفوضا في ذلك، هو ينشئ الإرادة والتعهد والعقد، كما لا يصح في مال نفسه بالملازمة العرفية يستفاد أنه لا يصح في مال غيره أيضا، لأن العرف يفهم من هذا الخطاب أن الملاك في ذلك إنما هو عدم رشد الصبي وعدم يعني نقصان إرادة هذا الصبي وتعهداته باعتباره صبيا وباعتباره مثلا غير راشد. وهذه النكتة لا تختلف في النظر العرفي بين أن يكون تصرفه وتعهده وإنشاؤه للمعاملة في أموال نفسه أو في أموال الآخرين بالوكالة عنهم. على كل حال هذا الإنسان لأنه بعد قاصر إرادته فيها نقص، تعهداته فيها نقص وضعف لعدم كبره وعدم رشده مثلا، نقصان التمييز عنده. إذن هذه النقطة لا يختلف فيه عرفا بين أن يكون التصرف في مال نفسه أو في مال غيره. القصور الناشئ من عدم الأهلية والناشئ من عدم التمييز الدقيق أو القدرة على التمييز الدقيق لعدم الرشد الكامل أو عدم السن الكامل، هذا يجعل بحسب الحقيقة النكتة هذه للبطلان، أن هذا الإرادة وهذه الإرادة وهذا الالتزام الذي يريد أن يستقل به هذا الصبي أو هذا السفيه، هذا الالتزام قاصر ناقص غير كامل غير ناضج، ومن هنا لا يصلح لأن يكون منشئا للعقد محققا للعقود وموجبا لترتب آثار العقود. وهذه الحيثية للنقص لا يختلف أن يكون المال مال نفسه أو أن يكون المال مال غيره بالوكالة. إذن فتنعقد دلالة فحوائية والتزامية لهذه الأدلة للآية المباركة مثلا على أنه لا يدفع له مال الغير أيضا لكي يستقل بالتصرف فيه باعتبار يعني لا يكون نافذا تصرفاته في مال الغير أيضا لنفس هذا القصور الموجود في إرادته والتزاماته وتعهداته. هذا الوجه الثاني قد يناقش فيه بأن هذه الملازمة أو الفحوى ممنوعة باعتبار أنه لعل سبب المنع في الآية الكريمة إنما هو حفظ مصلحة اليتيم، أن ماله وأمواله لكي تحفظ له ولا يكون التصرف فيه تصرفا على خلاف المصلحة، إذن فلا يدفع له المال، يعني لا يتصف كناية عن أنه لا يصح تصرفاته في ماله مستقلا بحيث تكون تصرفات له وتعهدات منه لا من الولي بالإجازة أو بالأمر ونحو ذلك. فلعل ملاك المانع حفظ مال اليتيم له وعدم تفويت مصلحته عليه. وهذه النكتة مخصوصة إذا كانت هي ملاك هذا الحكم الشرعي فهي مخصوصة بتصرفات الصبي في مال نفسه، تصرفات اليتيم في مال نفسه، ولهذا عبر باليتيم أيضا، الشخص الذي ليس له ولي ليس له أب، هذا الأب مثلا هو يحقق مصلحته فلا يدفع له ماله لكي يفرط في هذه الأموال. لعل النكتة هذه، وهذه النكتة مخصوصة حينئذ بتصرفه في مال نفسه، وأما تصرفه في مال غيره ليس فيه تفويت المصلحة على نفسه وعلى يتيم، اليتيم لا يتأذى لأن ليس مال اليتيم، حينما يتعهد ببيع المال الذي هو راجع لغيره وهذاك الغير عاقل بالغ باختياره، فوض هذا الصبي بهذا التفويت وأعطى هذه الوكالة المطلقة، إذن نفس اليتيم لا يخسر شيئا، إذ المال ليس ماله. ذاك الإنسان قد يخسر لأن هذه الإرادة ناقصة، قد تكون الإرادة على خلاف مصلحة المال في البيع والعقد في المعاوضات فيخسر ذاك الإنسان، لكن ذاك خسارة البالغ لا خسارة اليتيم، هو أقدم على هذه الخسارة. من قال له أن يعطي هذا التفويض وهذا التوكيل لهذا الإنسان لهذا الصبي؟ الوكالة المطلقة لماذا أعطاها؟ ذاك ليس من قبل الشارع بحسب الحقيقة، ذاك ليس مال اليتيم، مال غير اليتيم، فذاك الغير اليتيم هو بالتوكيل أقدم على الوقوع في هذا الشيء، على تضييع ماله مثلا. إذن فهذا الاحتمال إذا ورد وجاء لهذا الحكم، إذن لا يمكن أن نستفيد بالدلالة لا المطابقية ولا الالتزامية عدم صحة تصرفات الصبي أو السفيه في المال الذي يكون راجعا إلى غيره وليس مالا لنفسه. خب ذاك لا إشكال فيه، ليس المقصود خصوص اليتيم الذي لا، لكن من باب توضيح أنه ذاك المورد لا بد فيه من الحفظ. اليتيم الذي الصبي الذي له ولي، خب لا إشكال أن التصرفات عادة تقع من قبل الولي لا تقع من قبل الصبي. ذاك الصبي الذي يكون ماله في معرض الضياع، إنما هو الصبي الذي ليس له أب ليس له جد، من له أب أو جد حينئذ عملا وخارجا يكون التصرفات بيد الأب والجد. إذن فيستفاد، يقال أنه نحتمل أن يكون في هذه الآية، نحتمل أن يكون وجه المنع، أن يكون وجه المنع عن صحة تصرفات الصبي إنما هو حفظ مصلحة ماله كما هو المشعر به من التعبير باليتيم، وحينئذ يكون بحسب الحقيقة التعدي منه إلى تصرف هذا اليتيم أو هذا الصبي في مال غيره بالوكالة عن صاحب ذلك المال الذي هو ليس يتيما بالغ عاقل، يكون هذا التعدي بحاجة إلى مثلا دليل، لا دليل لا نستفيد حينئذ لا الملازمة العقلية ولا الملازمة العرفية. هذا الكلام يمكن دفعه بأن الارتكاز العرفي والعقلائي في هذا الباب يرى أن ملاك هذا الحكم بحسب الحقيقة كما أشرنا قصور الإرادة لا مسألة المصلحة وتضيع المال. صحيح تضيع المال والفساد في الأموال الذي عبر فيه في بعض الروايات أيضا أنه يفسد الصبي يفسد أمواله حينئذ، هذا ملحوظ، لكن ملحوظ كحكمة في هذا الحكم، وإلا ما هو موضوع هذا الحكم عقلائيا وارتكازا إنما هو كون هذا الصبي إرادته وتعهداته تعهدات ناقصة في نفسها، ومن هنا يقال بعدم صحة ونفوذ تصرفاته في ماله من دون إجازة الولي حتى إذا كان في مصلحته. لو كان تصرف في مورد في أموال نفسه وخرج اتفاقا أنه كان في مصلحته أو لم يكن في مفسدته، إذ قد يتفق أن الصبي يتعامل معاملة ولا يكون فيه خسارة، إما يكون فيه ربح أو على الأقل لا يكون فيه خسارة، مع ذلك لا يقال بصحة تصرفه لأنه ليس فيه فساد. الفساد والإفساد حكمة هذا الحكم، ليس هو موضوع هذا الحكم، بحيث الحكم بالصحة والبطلان يدور مدار الفساد والمصلحة، الخسارة والمصلحة. ولهذا حتى لو كان تصرف الصبي بصالحه أو ليس على خلاف مصلحته، مع ذلك من دون إذن الولي ومن دون إجازته يكون التصرف باطلا. إذن فهذه حكمة المسألة، وأما موضوع الحكم إنما هو نفي الولاية والسلطنة الوضعية عن الصبي، يعني الحجر على الصبي، وأن الصبي قاصر، إرادته قاصرة، إرادته ضعيفة، إرادته غير ناضجة غير كاملة. هذا الذي يفهمه العرف مثل هذا الحكم. وهذه النقطة كما أشرنا نقطة وإن كانت بحكمة الإفساد وعدم الإفساد والإفساد، إلا أن هذه تلك حكمة المسألة. النكتة الموضوع بحسب الحقيقة كونه قاصر الإرادة، كونه غير مدرك إدراكا تاما لكونه صبيا أو كونه غير رشيدين سفيهان، وهذه النكتة على حد واحد بحسب الفهم العرفي والعقلاء بين أموال نفسه وأموال الآخرين، حتى في أموال الآخرين إرادته ناقصة باعتبارها ناقصة فليست موضوعا للأثار، إلا أن يجيز بعد ذلك نفس شخص المعاملة يجيزها الولي أو المالك، ذاك مسألة أخرى قلنا يرجع إلى تعهد المجيز، ذاك تعهد بالمجيز أبرزه بشكل الإجازة، لا أنه تصرف استقل فيه الصبي وكانت الإرادة إرادة الصبي، ذاك صارت إرادة المجيز. وهذه النكتة حينئذ هذه النكتة لا تفرق عرفان وعقلائيا بين كون تصرفه في مال نفسه أو تصرفه في مال الموكل، خصوصا إذا لاحظنا صدر الآية التي ورد فيها لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أو جعل الله لكم قياما فيها، تلك الآية التي قلنا أضيف فيها الأموال السفيه إلى المجتمع، أموالكم أي أموال السفهاء التي بأيديكم، لا تعطوا السفهاء أموالكم أي أموال السفهاء التي تكون بأيديكم، تلك النكتة التي قلنا أنه يستفاد منها أن هذه الأموال حيث أنها أموال لا بد أن تكون بصالح المجتمع إعطاؤه، وإن كان بحسب الملكية والحكم الوضعي أموال السفيه لكن لا بد أن لا تهدر، لا بد أن لا يكون هناك فساد وإفساد فيه لأنها بالأصل للمجتمع. هذه النكتة بنفسها تعني أن الحيثية والحكمة التي ينظر إليها الآية المباركة في الحجر على السفيه أن الأموال لا تفسد، الأموال التي هي مجعولة للمجتمع ككل هذه الأموال لا تبذر، لا يختلف حينئذ تبذيرها بأن يكون المال ملكا للسفيه نفسه ويتصرف فيه فيفسدها، أو يكون المال ملكا لموكل آخر لبالغ عاقل أعطاه الوكالة بالتفويض، هناك أيضا صار إفساد للمال على المجتمع بالنهاية لأن المتصرف لا يدرك فيفسد في مقام التصرف. إذن هذه صدر الآية تناسب وتؤيد أن يكون النكتة الحكم الإفساد الذي يحصل في المال عموما سواء كان راجعا إلى الصبي نفسه إلى السفيه نفسه أو كان راجعا إلى الآخرين، فلا يكون حينئذ النكتة والموضوع للحكم مخصوصا بتصرفات الصبي في مال نفسه، بل يشمل أيضا تصرفات الصبي في مال الآخرين البالغين بالوكالة ونحوه. خب هذا ولو من أجل نكتته أنه نوعا غير البالغ يكون لا يكون كامل الإرادة، وإن لم يكن سفيها لكن لا يكون كامل الإرادة يتأثر بسرعة ببعضته. على كل حال افترضنا أن البلوغ شرط في الشاب، رجوعا إلى البحث في الآية، افترضنا أن الآية والروايات صرحت بأنه قبل البلوغ لا يمكن إعطاء ماله بيده، لا نرجع إلى الأبحاث السابقة، فالبلوغ شرط بأي نكتة بأي حكمة بالأخرى شرط البلوغ، البلوغ شرط، وهذا البلوغ لا بأس أن يكون حكمته أيضا نفس حكمة شرطية الرشد، فإن غير البالغ عادة لا يكون، يكون في معرض التأثر إما من ناحية عدم رشده أو من ناحية صغر سنه خوفه، هذه المسائل تؤثر في جعل تصرفات الصبي كتصرفات السفيه. حينئذ فإذا استفيد من هذه الآية هذه النكتة، وقيل أن النكتة العقلائية أيضا هذا أن هذا الإنسان لكونه صغيرا أو لكونه سفيها يتأثر بسرعة فيكون تصرفاته غير موزونة أو غير مصونة، حينئذ هذه النكتة لا يختلف فيه النظر العرفي بين أن يكون تصرفه في مال نفسه أو تصرفه في مال غيره، حتى تصرفه في مال غيره أيضا في هذا القصور وهذا الضعف. إذن فإذا استفيد من الآية إمضاء هذه النكتة العقلائية، هذه النكتة التي قلنا أن هذه المسألة أيضا مسألة مركوزة في الذهن العقلائي ليس من تأسيسات الشارع، حتى عند العقلاء في الأنظمة العقلائية أيضا الصبي والسفي غير الراشد تصرفاته محجور عليها ليست نافذة. إذن فيكون مفاد هذه الآية المباركة الإطلاق لتصرفات الصبي في مال نفسه أو في مال غيره، فيكون فيه دلالة إما إطلاقية أو دلالة فحوائية عرفية على أنه لا يصح تصرفات الصبي حتى في مال الآخرين مستقلا كما في موارد الوكالة بنحو التفويض. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث من هذه الوجوه الاستدلال بصحيحة برواية صحيحة السند فيها إطلاق لفظي، وهي صحيحة عبد الله بن سنان. ورد في تلك الصحيحة قال عن أبي عبد الله قال سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره، قال حتى يبلغ أشده، قال وما أشده، قال احتلامه، قال قلت قد يكون الغلام ابن 18 سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم، قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. هنا التعبير متى يجوز أمره وجاز أمره، هذا جواز الأمر ويجوز أمره أعم من أن يكون هذا الأمر في مال نفسه أو في مال غيره. فيه إطلاق لفظي، يجوز أمره يعني يجوز تصرفاته، يجوز تعهداته، يجوز التزاماته، يجوز هنا بمعنى أن يمضي ويثبت ويكون ماضيا نافذا ينفذ. متى ينفذ ويمضي أمره كما يمضي وينفذ أمر الكبار البالغين؟ أمر البالغين ينفذ ويكون ماضيا يمضي ويجوز إذا باعوا إذا اشتروا في أي عمل قاموا به. كذلك هنا هذه الرواية أيضا تدل على أن مضي ونفوذ تصرفات الصبي الوضعية والأمور التي ويسمى بالآمر باعتبار أن زمامها بيده، هذه التصرفات زمامها بيد المتصرف، هو الذي يملك هذه الأمور، فيكون أمره وإقراره وتعهده والتزامه. يقول ينفذ حينما ما دام لم يحتلم لا يجوز أمره، وإنما يجوز أمره إذا بلغ وكان لم يكن سفيهان ولم يكن ضعيفان، يعني مجموع القيدين أن يكون بالغا وأن يكون رشيدا. إذا بلغ وكتب عليه يعني كتبت عليه السيئات والعقوبة صار بالغا جاز أمره حينئذ. وبيقال يتمسك بالإطلاق جاز أمره سواء في مال نفسه، تصرفه في مال نفسه جائز ونافذ، أو تصرفه في مال غيره، تصرفه في مال غيره أيضا يكون مشمولا، أنه لا يجوز أمره إلا إذا احتل. هناك أيضا الأمر أمره، لأننا قلنا أن الوكيل الصبي إذا كان وكيلا مفوضا فالالتزام والأمر أمر الوكيل لا أمر الموكل، الموكل ملزم بهذا الأمر، وإلا من التزم وتعهد وعقد إنما هو الوكيل بحسب الحقيقة. فيكون نفوذه على الموكل في طول أن يكون أمر الوكيل جائزا ونافذا وماضيا، فهذا بإطلاقه حينئذ يقال أنه يشمل موارد أن كون الصبي وكيلا عن الغير. ولم يرد في صدر الرواية السؤال عن تصرف الصبي في مال نفسه، ولم يرد شيء من هذا القبيل، تصرف الصبي في مال نفسه لكي يقال بأنه هذا التصرف، هذه الرواية مثلا غير ناظرة إلى هذه الجهة وإنما ناظرة فقط إلى جهة التصرف في مال نفسه. يقول متى يجوز أمره، والتعبير باليتيم هذا التعبير في الروايات شائع، يعبر عن الصغير باليتيم، هذا كناية عن الصغير. سأله عن اليتيم متى يجوز أمره، أي هذا الصغير متى ينتهي حالة الحجر عليه ويكون حينئذ هو يملك أمر نفسه والتزاماته وتعهداته، فيكون حينئذ إطلاقه شاملا لموارد يكون التصرف تصرفا والتزاما وتعهدا من الصبي في مال الغير، فإنه هنا أيضا يصدق أن هذا الأمر أمر هذا الصبي، أمر هذا الصبي الوكيل المفوض نافذ، وليس المقصود بالأمر ليس عنوان الأمر صادم خاصا بما إذا كان تصرفه في مال نفسه. والإنصاف أن هذا الإطلاق أيضا لا بأس به، خصوصا إذا ضمننا تلك ذلك الارتكاز الذي أشرنا إليه، والذي قلنا أن النكتة لمحجورية الصغير الصبي ومحجورية السفيه ليست مسألة تعبدية وتأسيسية، وإنما هذه قاعدة عرفية وعقلائية أيضا موجودة في المجتمعات العقلائية. الشارع أمضاها بهذه الروايات، وغاية الأمر حدد مقدار البلوغ، مثلا جعلها 16 15 سنة الخلاء أو الاحتلام مثلا، لعل البلوغ في الوضع العرفي فيه حدود أخرى ولو في بعض الأعراف أقل أكثر من هذا المقدار، معمولا أيضا أكثر من هذا المقدار. حدد مقدار البلوغ مثلا، حد البلوغ أسسه الشارع، لكن أصل أن الذي لا يكون كبيرا يكون صبيا، أصل هذا الحكم في الجملة الصبي ليست تصرفاته نافذة. وكذلك السفيه، الحجر حجر عقلائي أيضا، ونكتة الحجر العقلائي ما أشرنا إليه من أن هذه الإرادة قاصرة، هذه الإرادة ناقصة ليست كاملة مكتملة، وهذا القصور يجعل أن هذه الإرادة لا تصلح بنفسها أن تكون موضوعا لتلك الآثار وللصحة، ما دام لا ينشأ إرادة أخرى من قبل المالك أو من قبل الولي بالإجازة ونحو ذلك. وأما إذا لم يكن شيء من هذا القبيل كما في باب الوكالة، فإن الوكالة ليس لا يعني الإجازة في شخص ذاك التصرف لكي ينتسب إلى الموكل، وإنما هذا أمر نفس الصبي أمر نفس الوكيل. إذن فالإطلاق في هذه الرواية الإنصاف أنه لا ينبغي التشكيك فيه، فيكون مقتضى هذين الدليل الوجهين الثاني والثالث ما ذهب إليه المشهور من بطلان تصرفات الصبي حتى في أو السفيه غير الراشد حتى في مال الغير، فضلا عن تصرفاته في مال نفسه إذا كان مستقلا بالتصرف. يعني شنو إذا كان مستقلا؟ يعني إذا كان وكيلا مفوضا. وأما موارد الإذن المباشر من قبل الولي أو من قبل ذلك المالك بأن يبيع هذا المال بالثمن الفلاني، خذاك البيع منتسب إلى المالك بحسب الحقيقة، ليس التصرف تصرف الصبي إلا كواسطة لا أكثر. وعلى هذا يحمل ما يقال من أنه السيرة العقلائية قامت على أو المتشرعية على أن الصبي يتعامل في الأمور الحقيرة قليلة القيمة، فإننا إذا قلنا ببطلان تصرفات الصبي ماذا نصنع فيما نشاهده اليوم أن الأطفال يذهبون ويقومون بجملة من الأعمال بيع وشراء في هذه الأمور الجزئية. هنا يقال بأنه في مثل هذه الموارد الإذن أو الأمر أو الرضا من قبل الولي موجود في هذه الموارد. ولو لضآلة المسألة ولو لعدم قيمة فيها، فيحرز أن الولي هو الذي قد أعطى هذا المال ليشتري هذا الشيء المحقر أو الذي قليل القيمة، أو هو أذن له بذلك. وإلا لو كان هذا التصرف من الصبي في أمر خطير لا يقبل، يجوز للولي أن يأتي ويقول أن هذا التصرف كان تصرف هذا الصبي، نكتته بحسب الحقيقة وجود الإذن والإجازة. والذي قلنا في مثل هذه الموارد عنوان الاستقلال في التصرف لا ينطبق، أقول أن الإرادة إرادة ولي بحسب الحقيقة أو إرادة المالك. إذا نصب مثلا صبيا في دكانه وذهب، ونفس نصبه وتعيينه معناه أنه أعطاه الإجازة، أجاز له أن يقوم بهذه التصرفات في هذه الفترة التي ذهب ونصب هذا الإنسان مكانه، فيكون هنا التصرف المعاملي منسوبا إلى المالك حقيقة، فيكون من حيث هذه النسبة يكون عقدا للمالك لا عقدا للصبي. إذن فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من بطلان تصرف الصبي والسفيه فيما إذا كان وكيلا مفوضا، من دون فرق بين أن يكون متصرفه الاستقلالي يعني بنحو الوكالة التفويضية تصرفا في مال نفسه أو تصرفا في مال غيره بإعطاء الوكالة المفوضة من ذلك الغير إليه، أيضا تبطل ما لم يستند نفس المعاملة إلى الولي أو المالك ولو بالإجازة المتأخرة، الذي ذاك بحث آخر يأتي تتمة الرحلة.